الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: جعلوا محبتهم مع الرحمن، ما جعلوا المحبة قط للرحمن.
لو
قال رحمه الله: فصل. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولي الفضل والإحسان. جعلوا محبتهم مع الرحمن، ما جعلوا المحبة قط للرحمن. لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الإيمان. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. تقدم أن الشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا الشرك الأكبر، فهذا ضابطه، يعني أن يجعل شيئا من العبادة التي وجبت لله لغيره، من فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر. وتقدم ذكر العبادة أنها كثيرة، أنواعها كثيرة، وهي كل ما أمر الله جل وعلا به أمر إجاب أو أمر استحباب، فيكون عبادة، فعله عبادة يثيب الله عليه. أما المباح فلا يدخل في العبادة إلا بالنية، النية إذا نوى الإنسان بالأكل أو بالنوم أو بالمشي ينوي طاعة أو تقوي على الطاعة فهذا يثاب، يكون عبادة. أما إذا كان عاديا كما يفعله بالعادة فهذا شيء مباح لا يثاب عليه ولا يعاقب إلا إذا اقترن به ما يستوجب العقاب أو الثواب. ثم يقول إن المشركون إن المشركين يدعون الله جل وعلا ويرجونه ثم يخافونه ويدعون معه غيره، فهذا هو الشرك. وإلا ما وجد في بني آدم من، يعني في الأمم، من يعبد الأصنام فقط. ما تصور بعض الناس أن المشركين أنهم يعبدون الأصنام، ولكن إذا عبد الإنسان مع الله غيره فعبادته لاغية لا تقبل، لأن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، ولا يقبل الله جل وعلا إلا ما كان خالصا له، ليس فيه شيء من مقاصد النفس ولا مراداتها ولا صرف وجوه الناس ولا طلب الدنيا وغير ذلك. يجب أن تكون عبادة لله فقط خالصة، يرجو ثوابه ويخاف عقابه فقط. فإذا كان ثم كذلك يضاف إلى هذا أن العبادة يجب أن يكون أن تكون قد جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما تكون عبادة إلا بالأمر الشرعي. فإذا صرف شيئا منها لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو أنواع كثيرة لا تدخل تحت الحصر، ولهذا ما جاء تعريفها عن العلماء إلا بالأمثلة. أما تعريف بأنه كل وسيلة يوصل إلى الشرك الأكبر فهذا لا يصح، ليس ضابطا، لأن هناك أعمال ليست من الشرك الأصغر وهي وسائل إلى الشرك الأكبر، مثل كون الإنسان يصلي لله عند القبر، فهذا ليس من الشرك الأصغر ولكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولا تصح الصلاة في مثل هذا. قال: والله ما سواهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، يعني أن المشركين ما ساووا الله جل وعلا في المخلوقات أو معبوداتهم التي يعبدونها، وإنما اتخذوها لتكون شفعاء لهم فقط، وهذا صار من الشرك، لأن من طلب الشفاعة من مخلوق فإنه يطلب أمرا لا يقدر عليه إلا الله، ويكون وضع العبادة في غير موضعها، والظلم هو وضع العبادة في غير موضعها، فهذا الشرك الأكبر. ولهذا يقول الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ هنا أم يقول المفسرون بل، يعني بل اتخذوا شفعاء. قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني لا يملكون شيئا من الشفاعة ولا أيضا عندهم عقل، لأنهم ما بين ميت وما بين جماد وما بين غائب لا يسمع، كيف اتخذ شفيع الآن؟ ثم يقول: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض وإليه ترجعون. فالشفاعة لله جل وعلا وحده، ولا يجوز. أما الشفاعة التي تقع فهي الشفاعة التي يأذن الله بها، يعني يأمر الشافع أن يشفع، فيأمره إكراما له ورحمة للمشفوع، وهذه حقيقة الشفاعة. إذا أراد الله جل وعلا رحمة المشفوع له وإكرام الشافع أمره أن يشفع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فيحد لي حدا ويقول: هؤلاء اشفع فيهم. ما تكون الشفاعة على ما يريد، يعني حيث أمره الله جل وعلا شاء. قال: جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا محبة لله، ما جعلوا محبة قط للرحمن، يعني أنهم ما جعلوا المحبة التي هي المحبة الخاصة كما سبق، التي تضمن الذل والخضوع والتعظيم، هذه يجب أن تكون لله وحده. وسبق أن قسمنا، أن ذكرنا قسمي المحبة: محبة مشتركة بين الناس، ومحبة خاصة يجب أن تكون لله وحده. يبقى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لازمة لا بد منها، فلا بد أن تكون محبة الرسول أكثر من محبتك لنفسك، فضلا عن ولدك وعن أهلك وعن الناس أجمعين، يعني كما قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى تكون محبة الرسول له أكثر من محبته لنفسه ولوالده وولده والناس أجمعين. فمحبة الرسول محبة لله وفي الله، وليست محبة مع الله، فأن تحبه لأن الله أمر بحبه ولأن الله يحبه، وهكذا من أحبه الله يجب أن تحبه لله، فهي مكملة لمحبة الله وتبع لها. وليس محبة مع الله. الله لا يحب معه شيء، ولا يوجد في الكون كله شيء يحب لذاته إلا الله وحده، هو الذي يحب لذاته. أما المخلوقات فهي تحب لأوصافها، يحب الرجل لأنه طائع لله، وإن كان عاصٍ لله يبغض ويكره. والرسول هو أقرب الناس إلى الله، وهو الذي أنقذ الله جل وعلا المسلمين بسببه من النار، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله بها، يعني بسبب الرسول. فلهذا تكون محبته أكثر من محبتك لنفسك، ولكنها محبة لله وفي الله، وليس محبة لله مع الله جل وعلا. ولو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، يعني ما يعادونهم لأنهم مؤمنين، وإنما محبتهم للأوثان وللشيطان، ولهذا عادوا أولياء الله، عادوا المؤمنين أشد العداء. وهذا سبق أن هذا من أصل بني آدم، أصل بني آدم خلقوا هكذا، كما قال الله جل وعلا مخاطبا آدم وزوجه: اهبطا بعضكم لبعض عدو. هل معهما أحد؟ ليس معهما أحد، اهبط هو وزوجه، يعني أن ذريته سيبقى بعضهم لبعض عدو إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فالمسلم يعادي الكافر، والكافر يعادي المسلم، وهكذا. يقول: ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الإيمان. مواقع الإيمان يعني مواضعه، يعني مع الأمور التي هي من الإيمان، الأوامر التي جاءت عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يبغضونها ويكرهونها. يبغضون الصلاة، يبغضون الصوم، يستهزئون بمن يصلي، وهذا من الكفر بالله جل وعلا. ثم يقول: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، يعني تدعي أنك تحب الرسول وأنت لا تعمل بسنته، هذا كذب، ليس صحيح. لأن الله جل وعلا يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبته اتباعه والحرص على الاقتداء به ونشر دعوته والقيام بذلك حسب الإمكان والاستطاعة. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، يعني إذا زعمت أنك تحب الله وأنت تحب أعداءه فهذا دليل الكذب، لا يمكن أن يكون هذا. ولكن الدعوة تمكن في كل شيء، غير أن المقصود الصدق والحق والتحلي بما هو أمر الله وأمر رسوله. ثم يقول: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الإمكان، يعني لا تجتمع محبة الله مع محبة الكافرين، محبة الظالمين الذين يخالفون أمره ويفعلون مساخطه، لا تجتمع هذه أبدا. ثم كذلك هو كذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطاني؟ يعني يكون مثل من كان هذه صفته هو أخ الشيطان. ثم يقول: ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. القلب يكون خاضعا لله منيبا له، وكذلك الأركان التي هي أعضاء الإنسان، يعني جملته، كل الإنسان يكون خاضعا لربه جل وعلا، فلا بد من الخضوع والذل مع المحبة لله جل وعلا. وبهذا يكون تعريف المحبة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران. يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن، وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان، وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهان، قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبيان، هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن، إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه فهم بياني، أن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان، هذا فكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن، ولقد أتى مصداقه في ترمذي لمن له أذنان واعيتان، في أجر محيي سنة ماتت في أجر محيي سنة ماتت فذاك مع الرسول رفيقه بجنان، هذا ومصداق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان، تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان، فلذاك لا يدرى الذي هو منهما قد خص بالتفضيل والرجحان، والوسط ذو ثبج فأعوج هكذا جاء الحديث وليس ذو نكران، ولقد أتى في الوحي مصداق له في الثلث في الثلتين وذاك في القرآن، أهل اليمين فثلة مع مثلها والسابقون أقل في الحسبان.
قل في تعيين اتباع السنة والقرآن إن ذلك طريقة النجاة من النيران، يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أمر الله جل وعلا، وهذا أمر واضح ورجل. ثم يقول: يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران. كل أحد يريد هذا، وقد جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يبى؟ من يأبى؟ أحد يقول يدخل الجنة ويقول لا؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أبى دخول الجنة. هل طاعة الرسول صعبة؟ ليست صعبة في الواقع، سهلة، ولكن على من سهلها الله عليه. فالأمر بيد الله، لقد علم جل وعلا أهل الجنة وهم في أصلاب آبائهم، بل قبل وجود آبائهم. يقول: اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن، يعني كيف يعني الإنسان يتبع الرسول ثم يتبع القرآن؟ لا بد أن يتعلم ذلك، بدون علم لا يمكن. لا بد يتعلم الأمور التي أمره الله بها حتى يمتثلها ويجتنب ما نهاه الله ورسوله عنه فيجتنبه. فإذا العلم قبل العمل، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقوله أعلم يعني أولا تعلم، ثم العمل بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. العمل ذكر بالاستغفار والعلم يسبقه، لأن عمل بلا علم لا يجدي ولا ينفع، لهذا أمر بالعلم. والعلم فرض عيني على كل مسلم ومسلمة، وليس العلم كله، العلم الذي يعرف الإنسان به كيف يعبد ربه وكيف يجتنب ما نهاه عنه، هذا فرض. الإخلال به يكون موجبا للوم والعقاب، يعاقب الإنسان على ذلك ويلام عليه. هل يجوز الإنسان أنه يجهل كيف يتوضأ، يجهل كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي إذا كان عنده مال، كيف مثلا يحج، يكون الحج الصحيح الذي يكون مثابا عليه أو يعتمر؟ كل هذا يسبقها العلم قبل ذلك. أو بإذن الإنسان إذا وقع في مشكلة يذهب يسأل، يقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا، هذا لا يجدي شيء. ولهذا يقول: اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن. اتبع الرسول واتبع القرآن الذي جاء به. وكذلك يجب عليه إذا كان يبيع ويشتري أن يعرف طرق الحلال من طرق الحرام حتى لا يقع في المحرمات، يعرف الأمور التي أبيحت والأمور المحرمة حتى لا يرتكب. وكذلك إذا أراد أن يتزوج يجب أن يعرف أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام الرجعة حتى لا يخالف أمر الله. وهذا قد يتساهل فيه الناس بل يصبحون على العادة، عادة يعتادونها ولا يرون. ولهذا يجد كثيرا من معاملات الناس ليست صحيحة، كلها مخالفة للشرع، وهذه قد يترتب عليها أمور ليست سهلة. فالمقصود أن هذا أمر عام ينبغي الإنسان يعتني به حتى يتخلص من عذاب الله جل وعلا. إذا كان مثلا الدرهم في الربا قد يكون سببا لرد العمل، هذا مصيبة. ولهذا يقول: خذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان. مقصوده يعني خذ حديث الرسول الصحيحة يعني اعمل بها واتبعها. معلوم أن هذا ما يلزم كل أحد، يعني الإنسان مثلا العامي الذي ما يلزمه إلا الأمور الواجبة التي لا يجوز إخلال بها، مثل كونه يعرف يتوضأ، كيف يغتسل من الجنابة، كيف يصلي، وكذلك الأمور الأخرى يعني الواجبة. وإذا كان أمور تخرج عن الدين مثل المعاملات يجب أن يعرف المعامل، ما يدخل في أمر وهو لا يدري ما هو، يعرف الذي أمر الله جل وعلا به. فمثلا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يعني الآيتين سواء، إلا أمر أولا الأكل من الطيب، ثم أمر بالعمل الصالح. أمر المؤمنين مثل أمر المرسلين، ولهذا قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر، أشعث رأسه مضرة قدماه لأنه مشغول، عنده وقت يسرح رأسه أو يغسل قدميه، مشغول بسفره وفي طلبه. يقول: يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له. معنى أنى يعني بعيد، بعيد أن يستجاب له بسبب أكله الحرام وشربه الحرام. إذن أكل الحرام يمنع قبول العبادة، يجب أن يكون الإنسان حريصا على أن يكون مطعمه حلالا ومشربه حلالا حتى يقبل عمله، وإلا قد يرد. يقول العلماء: هذا الرجل جاء بأسباب الإجابة ومع ذلك بعيد أن يستجاب له. من أسبابها أنه منكسر مسافر، وقد جاء في الحديث أن المسافر تستجاب دعوته، لأنه مظنة الغربة، لأنه غريب ويكون منكسر القلب فيكون مفتقر إلى دعوة الله. هذه واحدة. الثاني أنه ظاهر عليه التبذل، أشعث رأسه مبرة قدماه، من كان بهذه الصفة قد يستجاب له لأن الله كريم جل وعلا. هذه ثانية. الثالثة أنه يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى ربه، ومد اليدين استجدى، استجدى وافتقار إلى من تمد له اليد اليدين، وهذا من أسباب الإجابة. الرابع أنه يردد هذا الاسم الكريم: يا رب يا رب. وقد قيل إن هذا الاسم هو الاسم الأعظم، ومن وترديده يدل على معنى زائد على كونه يقول يا رب مرة. ومن تأمل القرآن وجد دعوة دعاء الرسل كله بهذا، من آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. آدم يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك إبراهيم دعوته وغيره من الرسل كله بهذا. وكذلك المؤمنون: ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا، إلى آخر الآيات. فهذه من أسباب الإجابة كلها. السبب الواحد يكفي، أما إذا اجتمعت هذه فهذا شيء كثير وحري أن يستجاب، ولكن أكل الحرام وشرب الحرام منع الإجابة مع هذه الأسباب التي هي تقتضي الإجابة من الكريم الجواد جل وعلا. وقوله: واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، يعني يقرأهما متدبرا متفهما عاملا بهما، هذا المقصود. لكن لا لازما أنه يحفظ الصحيحين أو يقرأهما. وقد قال العلماء إن العبد يكفيه في دينه أربعة حديث فقط، ولكن بعد الفهم والعمل. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر. الثاني حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأول ميزان الأعمال الباطنة والنيات والمقاصد، والثاني ميزان الأعمال الظاهرة التي تعمل ظاهرا بالجوارح. الحديث الثالث حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اجتنب المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام، كالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، وحمى الله محارمه. الحديث الرابع حديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك ويكتب أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد. فإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، وبالعكس يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني يموت على ذلك فيدخلها، لأن الأعمال بالخواتيم ختم له بشيء فهذا لا يكون جزاؤه على ذلك. هذا معناه أن الإنسان يخاف ويراقب ويسأل ربه الهداية والسداد دائما، تعلق بربه، لأنه لا عصمة له في عقله ولا في علمه ولا في شيء، إذا أراد الله شيئا نفع. والإنسان ما يدري ماذا كتب له فيخاف، ولهذا العلماء كانوا يخافون من هذا كثيرا. كان سفيان الثوري رحمه الله يبكي بكاء شديد، فعاتبه بعض أهله: ماذا هذا البكاء الشديد؟ كل هذا خوف من الذنوب؟ فأخذ عودا من الأرض وقال: والله الذنوب ما تسوي عندي هذا، يعني الذنوب سيغفرها الله أو يعاقب عليها ويكون المآل إلى الجنة، ولكن ما أدري ماذا أموت عليه. وهو سفيان الثوري من كبار الأئمة يعني، وكذلك غيره يعني. فالخوف يعني أن الإنسان، لأنه جربت الأمور كثيرا من الناس، نسأل الله العافية، يختم له بسيء، بأعمال سيئة، إما أن يختم بأنه تارك للصلاة يتركها في مرضه ويموت تاركا للصلاة، هذه مصيبة دي، مثل ما يحصل لبعض المسلمين، يدخل المستشفى ويقول: أنا ما أستطيع أتوضأ، ما أستطيع أصلي، لا شوفي تصلي، يعني كنت تدري أن تشفى ولا ما تشفى، قد تموت. ثم الصلاة ما تسقط عن المسلم بحال من الأحوال، ما دام عقله موجود يجب أن يصلي، ولكن على حسب الحال، يستطاع أن يصلي قائما صلى قائما، إذا ما استطاع يصلي جالس، إذا ما استطاع على جنبه، إذا ما استطاع بالإشارة برأسه فقط يشير برأسه، صلي حسب الحال. إذا استطاع أن يتوضأ توضأ، إذا ما استطاع يتيمم أو يكون عنده من يؤممه أو ما هو مشكلة ذا. فالمقصود أن هذا يجب أن يعتنى به، ويخبر الذين مثلا يقعون في مثل هذه الأشياء أن هذه أمور خطيرة وقد يموت الإنسان الموت قريب أو بعيد. فالمقصود يعني أن العلم لا بد منه، العلم الذي يتعلم الإنسان فيه دينه، ثم الإنسان يختبر في قبره، يأتيه ملكان كريمان من ملائكة الله فيسألان عن دينه وعن ربه وعن نبيه، هذه الأسئلة فقط، أسئلة ثلاثة فقط، يقولان من تعبد وبأي شيء تعبد ومن الذي جاءك بالعبادة. يعني بعض الناس يكون العبادة عادة، يعني وجد الناس يصلون وصلى مثلهم بس فقط، عنده يعني علم بذلك وأن هذا أمر الله وجاء به الرسول وأخذه المسلمين بالتواتر، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الصحابة كما صلى، والذين جاءوا بعد الصحابة اقتدوا بالصحابة، وهكذا إلى يومنا هذا. فالمقصود يعني أنه لا بد من العلم في هذا. يقول واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلاني، يعني يقول أنه يجب عليك أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف أقواله وأعماله واتبع، ولكن هذا خطاب للعلماء والحكام وغيرهم، وعموم المسلمين عليهم أن يأخذوا الشيء الذي يناسبهم فقط ويستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من فضل الله جل وعلا إحسانه. ولهذا ذكر الله جل وعلا أهل الجنة وقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الاصطفاء والاختيار، هؤلاء كلهم مختارون، فمنهم ظالم لنفسه، بدأ بالظالم والله أعلم، لأنهم أكثر الأنواع، والظالم لنفسه هو الذي ترك شيئا من الواجبات وارتكب شيئا من المحرمات ومات على هذا، فهذا من أهل الجنة، ولكن تحت المشيئة قد يعذب وقد لا يعذب، قد يعذب ثم بعد ذلك يكون من أهل الجنة، وقد يعفو الله، الله عفو كريم. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ إيش النجوى؟ النجوى يعني أن الله يناجي بعض عباده، والنجوى تكون بين اثنين ما تكون لجماعة. قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن، المؤمن ما قال الفاسق والكافر، يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، الكنف الستر، يستره عن الناس لا يشاهدونه، لأنه إذا قال له عملت كذا وعملت كذا يتغير وجهه يسود يرى أنه هلك. يقول فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، قل عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، الذنوب التي يفعلها، فيقر يقول نعم، ولكنه يتغير وجهه ويسود، ثم يقول الله جل وعلا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج على الناس يمدها: ها أم اقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، إلى آخر. استولى عليه الفرح، يمد الناس ما لهم شغل اللي يقرؤون كتابه، ولكن استولى عليه الفرح بهذا، ولا كل مشغول بنفسه. فالمقصود يعني أن الإنسان إذا ابتلي بشيء من المعاصي يجب أن يستر نفسه ولا يشهر، يقول فعلت وفعلت، مثل ما يقول بعض المستهترين. فإن الله كريم جل، إذا ستر نفسه قد يسره الله ويغفر له يوم القيامة. الله كريم جواد. أما الذي يشهر نفسه ولا يبالي فهذا يشهر على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يقال لا إن فلان فعل كذا وعمل كذا وعمل كذا، فيفضح، نسأل الله السلامة. ثم يقول: وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهاني. هذا خطاب للعلماء الذين يفقهون ويعرفون موارد الكلام ويعرفون الاستنتاج ويعرفون الاستدلال. يقول: اجعل نصرك واتباعك أولا، ونصرك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما تنصر من تقلده من الأئمة وتتبعه، فليكون الرسول هو إمامك، هذا الواجب على كل أحد. ثم يقول: قدر رسول الله عندك وحده، والقول منه إليك ذو تبيان، يعني قدر قوله تبعا لتقديره وتعظيمه، فهذا واجب على كل أحد. أما بعض الناس يقول إذا قيل له إن السنة كذا وكذا يقول لك الإمام يقول كذا وكذا، هذا يخاف عليه، مثل من يقول مثل هذا، خاف عليه أن الله يقلب قلبه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ألا عجبا لمن عرف الإسناد وصحته يذهب إلى قول سفيان وفلان وفلان، والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. ثم يقول: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، فتنة الشرك، لأن الآية الأخرى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يوجد شرك. والعذاب الأليم يعني العاجل، أن يصيبهم فتنة أو عذاب أليم. ثم يقول: هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد الزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. ويشير بهذا إلى الحديث الذي في السنن، سنن أبي داود وكذلك في المسند، إنه يأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهم أجر 50. قالوا: 50 منا ولا منهم؟ قال: منكم. يعني كيف العامل يكون له أجر 50 من الصحابة؟ هذا الذي يشير إليه. والسبب مثل ما ذكر: القابض على دينك القابض على الجمر، لفساد الزمان. هذا لأنه لا يجد مساعد ولا يجد معاون على ما هو عليه، وتحتوشه الفتن من كل جانب، ويكون قد يكون أيضا مطاردا، ومع ذلك كله يصبر على التمسك بدينه حتى يأتيه الموت. فمن كان كذلك صار له على أجر العظيم. ثم يقول يستشهد يقول إنه هو الحديث حسن سنده حسن, ثم يقول إنه له شواهد, ذكر بعض الشواهد. الأول يقول هو أولا إسناده حسن ومصداق له في مسلم, يعني في مسلم أن العبادة وقت الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم, والهرج القتال والفتن, فيقول إن هذا شاهد له يدل عليه. وكذلك يقول له شاهد أيضا في الترمذي, وهو جاء أن من أحيا سنة المصطفى سنة من سنته يكون معها يوم القيامة. يقول إن هذا شاهد أيضا شاهد له. ويقول في أجر محي سنة ماتت فذاك مع الرسول رفيقه بجناني. ويقول له أيضا مصداق آخر في الترمذي, وهكذا ومصداق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عيناني تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان. يعني يقول مثل أمتي كمثل غيث لا يدرى أوله وآخره مشتبهان, يعني ولكن الوسط يقول ذو ثبت غيث أول وآخر يكون مشتبهان وما بينهما فجوة. فالله أعلم ما المقصود بهذا. ولو استشهد أيضا للحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره أنه لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك, لكنه يرى أن هذا ليس من هذا المعنى. وكذلك يقول أنه أتى في الوحي يعني في القرآن مصداق له في الثلتين وذاك في القرآن, يعني كل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين يعني في السابقين هؤلاء, يقصد هنا والقليل من الآخرين هذا الشاهد, يعني جعل القليل هذا متبع للأولين. هذا إذا قيل إن هذا في هذه الأمة قال السابقون السابقون أولئك المقربون, ما قال ثلة من الأولين, الثلة الكثرة الكثيرون, فيكون هذا الصحابة ومن تبعهم, وقليل من الآخرين في آخر هذه الأمة, هذا مقصوده يعني. ثم يقول وأهل اليمين قلته مثله, يعني اليمين أصحاب اليمين اللي قال في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين, ولكن كثير من المفسرين يقول هذا في المتقدمين ليس في هذه الأمة, في الأمم السابقة ثلة من الأولين, لأن الأمم السابقة فيهم السابقون الذين آمنوا بالرسل واتبعوهم, ويكون من الآخرين المقصود بهم هذه الأمة, فالله أعلم. يعني هذا قول من أقوال المفسرين لهم أقوال في هذا, ما قول ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فهذا واضح. وعلى كل حال يعني هذه الأبيات التي ذكرت لها في أول ولها آخر كثير ذكرها المؤلف, وإنما هذا الذي اختيرت لشرحها لما اشتملت عليه من ذكر التوحيد وأقسامه وذكر الشرك وأنواعه. ما ذكرنا أنواع الشرك التي سبق أن قلنا إن الشرك قسمه العلماء إلى أقسام خمسة أقسام، يعني الكفر الذي هو، لأنه ما في فرق بين الكفر والشرك، إلا أن بعضهم يقول الكفر أعم من الشرك، لأن الإنسان قد يكون كافرا غير مشرك، مثل اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركون ولا يعبدون الأصنام، بل يعيبون على عباد الأصنام، ولكنهم كفروا بجحدهم الرسالة، لما لم يؤمنوا بالرسول صاروا كفارا، فهم كفرة، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهذا يدل على أن الكفر أعم من الشرك، فكل شرك كفر، وليس كل كفر يكون شركا. لكن الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن عن الأمم هو الغالب التكذيب، إنهم كذبوا الرسل، هذا كفر، من كذب رسولا فقد كفر بالله جل وعلا وكذب الرسل كلها. ونوع ثاني الجحود، يجحد الحق وهو يعرفه يؤمن به، وهذا غالبا يكون للكبرى والعظماء الذين لهم مصالح، يتصورون أنهم إذا آمنوا واتبعوا الحق أنها تذهب مصالحهم، فيجحدون الحق، وقد يكون لغيرهم. وكذلك نوع ثالث هو الإباء والاستكبار، أن يأبى ويستكبر، يقول كيف، يعني مثل ما جاء عن قريش أو جاء عن الأمم السابقة، كما قالت أمة نوح أنا أتبعك وأنؤمن بك واتبعك الأرذلون، وهكذا قالوا لنبينا تبعك وأتبعك فلان وفلان، صهيب وبلال والمستضعفين من المؤمنين، وهذا هؤلاء هم أتباع الرسل، ليس عندهم استكبار وليس عندهم مصالح تمنعهم. ولهذا كل أمة يذكرها الله جل وعلا ويذكر دعوة الرسل يقول جل وعلا قال الملأ الذين استكبروا. الملأ هم أصحاب الأبهات والمناصب والمناظر التي تملأ العيون مناظرهم، فهم أعداء الرسل، هؤلاء هم أعداء الرسل الذين يأبون اتباع. فالمقصود أن هذا من باب الاستكبار. وكذلك مثل المنافقين، مثل يوم يقول الله جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم بعدا، يعني ما يريدون استكبارا وإنادا وكفرا، نسأل الله العافية. النوع الرابع من أنواع الكفر الشك، كونه يشك بالأمر، تردد فيه، هذا كفر، كما ذكر الله جل وعلا عن صاحب الجنة الذي كان يحاور صاحبه، قال ولئن رددت، هذا يدل على الشك، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إن هذا كفر. وفي السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب تسلط عليه الكفار أكثر، فذهب إلى الطائف يرجو أنهم يقبلون دعوته فأول من لقي ثلاثة أخوة في بستان لهم هم بنو عبد ياليل، فعرض عليهم أمره أو جاء بالرسالة، تكلموا كلاما سيء جدا. قال أحدهم: ما وجد الله غيرك يرسله كلام لا قاتلهم الله النائب لكم. والثاني كذب على رأس، قال إنه يسرق كسوة الكعبة إن كنت رسول، تكذيب الرأس. والثالث قال: والله لا أكلمه، لئن كان صادقا لهو أعظم من أن أرد عليه، ولئن كان كاذبا لهو أحقر من أن أكلمه. أيضا هذا شك، لأن الرسول معه آية، معه آيات، ومن آياته الواضحة لكل أحد أن الإنسان إذا قال أنا رسول فلا يخلو إما أن يكون أصدق الناس وأبرهم وأتقاهم وأقربهم إلى الله، أو بالعكس. وهل يشتبه هذا بهذا؟ لا يمكن أبدا. الكذاب أمره واضح ووجهه واضح، دليل عليه. ولهذا يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه أحد علماء اليهود ما أسلم، يقول: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة جفل الناس إليه، فخرجت لأنظر، فلما وقع نظري على وجهي علمت أنه رسول وأنه صادق. مجرد ما وقع نظره عليه علم أنه صادق. كيف الآيات الأخرى التي معه أو آيات، ومنها هذا القرآن العظيم الذي هو من أكبر الآيات، جاء به المعجز الذي تحدى العرب على فصاحتهم وبلاغتهم أن يأتوا بسورة من مثله، فوقفوا عاجزين مع العداوة الشديدة عاجزين. وهذا من أكبر الآيات، وآيات أخرى غير هذه. المقصود يعني أن الكفر هذه أنواعه. يبقى الخامس هو كفر النفاق، نسأل الله العافية. هذا يكون إذا صار الإسلام له قوة، أما إذا ضعف الإسلام فلا يكون هناك نفاق. ولهذا مكة ما فيها نفاق، الناس اثنان فقط مؤمن وكافر، وإنما صار النفاق لما جاء إلى المدينة وصل له قوة وصل له سلطة وصل له نجم النفاق هذا. والنفاق أنواع أيضا، ومنه نفاق عملي ونفاق اعتقادي. والعملي مثل كون الإنسان إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. يعني هذه علامات النفاق، كما جاء الحديث في ذلك: من كانت فيه هذه مجتمعة كان منافقا، وكان عنده خصلة فيها منها عنده خصلة من النفاق حتى يدعها. هذا يعني ما يسر الله جل وعلا في شرح هذه الأبيات، ولعل الله جل وعلا يوسل غيرها في شرحها. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن بقي شيء، بقي يعني قول المكلف يعني المسلم، إن قلنا إن الله جل وعلا أخبر أن أهل الجنة أقسام ثلاثة، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء هم الذين اصطفاهم الله على العباد. فقلت انه بدأ بالظالم لأنه والله أعلم أكثر الأقسام بدأ بهم، وهذا يكون لعموم المسلمين، لأنه ما أحد يسلم من الظلم. والظلم جاء أنه أقسام ثلاثة كما في حديث عائشة وغيرها، ظلم بين العبد وبين ربه، وهذا هو أسهلها وأيسرها، يعني كونه يقصر في أوامر الله أو في ما أوجبه عليه، هذا مثل ما مضى، إذا شاء الله عفا بدون عقاب ما لم يكن شرك. وظلم الآثر يقول أقسام الظلم ثلاثة: ظلم لا يأبه الله به شيئا، وظلم لا يترك الله منه شيئا، وظلم لا يغفر الله منه شيئا. فالذي لا يعبأ الله به شيئا هو الذي بينه وبين عبده، إذا شاء عفا بدون مبالاة، الأمر إليه وهو كريم جواد جل وعلا. أما الذي لا يترك منه شيء فما بين العباد، هذا لا بد من استيفائه، لا بد من أخذ الحق لصاحب للمظلوم منه. لهذا يجب مثل ما جاء في الحديث: من كان له عند أخيه مظلمة فليستحله قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات، يؤخذ من حسناته ويعطى المظلوم، فإن وفى وإلا أخذ من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم ثم أدخل النار. ولهذا في صحيح مسلم جاء الحديث قال: من المفلس فيكم؟ قالوا ظنوا أنه أمور الدنيا، من لا درهم عنده ولا دينار. قال: لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد ظلم هذا وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا واستعرض عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العافية. يعني يعمل أعمال ولكن ليست له، للناس. وهذا مثل ما ذكر، ذكر أنواع، قال استعراض العرض، وكذلك أخذ المال، وكذلك الضرب، وكذلك واستعراض العرض، هذا كثير جدا كلام الناس بعضهم في بعض، هذا لا يترك. ولهذا قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني صار أكل لحم في مثل هذا. ف الكلام في هذا، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بيانا واضحا، قيل له صلى الله عليه وسلم لما قال: الغيبة هي ذكرك أخاك فيما يكره وهو غائب، أن تذكره بشيء يكرهه في غيبته. قيل له: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو أعظم الكذب، صلى الله عليه وسلم. فهذا يجب الإنسان أنه يجتنب هذا الأمور، لئلا تؤخذ حسناته وتعطى من قد يعاديه، يكون عدو له. فإذا وقع الإنسان في شيء من ذلك يجب أن يستحل قبل الموت، قبل أن وحال بينه وبين ذلك، إن الأمر ما هو سهل، حتى ولو بذل مالا له حتى يسلم من ذلك. والمقصود أن هذا لا بد من السعي. حتى إن الرسول في حجة الوداع عظم الأمر هذا، فقال له رجل في اكتساب المال من أخذ مال أخيه بغير حق فإنه سوف يكون له كذا، فقال وإن كان قليلا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك. مش القضيب من أراك، قضيب اللي تقضبه اليد كذا، يعني السواك من أراك، وإن كان بهذا فلا بد من استيفاء الحقوق إلى أهلها. قول الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر الإنسان من أمه ومن أخيه ومن ابنه ومن أبيه؟ خوف المطالبة في ذلك الموقف. كل يفرح أن يكون له حق على وإن كان قريبه، حق عليه حتى يكمل به حسناته. أو فالأمر ليس سهلا، أمر شديد في مثل هذا، فهذا الذي لا يترك منه شيء. أما الذي لا يغفر فهو الشرك مثل ما سبق، من مات مشركا فهو ميؤوس منه فهو في النار قطعا بلا تردد. أسأل الله، ومن أعظم الذنوب الشرك بالله جل وعلا، يعني وضع العبادة في غير موضعها، هذا هو الظلم حقيقة، أن توضع العبادة لمخلوق. لأن تعريف الشرك في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، والعبادة موضعها رب العالمين، هو الذي يجب أن يعبد، وإذا صرفت لغيره فقد وضعت في غير موضعها. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر، لا يغفر لصاحبه. أما ما عدا الشرك من الأمور الأخرى إنها وإن كانت يعني تستوجب النار كثيرا منها، لأنها ثبتت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.